بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وصلنا إلى باب الرؤيا وما يتعلق بها من كتاب آداب النوم. وبدأ المؤلف هذا الباب بقوله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وهذه الآية دالة على أن منام الإنسان بالليل والنهار من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن هذا النوم الذي جعله الله عز وجل راحة للأبدان وقطعا للأشغال، فيمضي الإنسان ثم يقوم من نومه فإذا به نشيط ويعني حصلت له الراحة، ويستطيع أن يستأنف عمله وأن يستأنف عبادته، كما قال عز وجل: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، يعني النوم قطعا لأشغالكم وبه تحصل الراحة للأجسام. أيضا من آيات هذا المنام أن هذا النوم الإنسان فيه يكون في حالة وسطى ما بين الموت والحياة، فليس هو باليقظان المنتبه، وأيضا ليس هو بالميت، وإن كان وجه الشبه بين النوم والموت أن في كلتا الحالتين الله سبحانه وتعالى يتوفى النفس عنده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويعلم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. فالإنسان قد ينام بالليل وقد ينام بالنهار، قد ينام الإنسان بالليل وهو الأصل، وقد ينام أيضا بالنهار كما يعني يحدث في وقت القيلولة مثلا، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشياطين لا تقيل. وأيضا الرؤية لا تتعلق بزمن معين، بل الرؤية تتعلق بالنوم متى حدث. فالإنسان قد يرى رؤية في نومه بالنهار، وقد يرى رؤية أيضا في نومه بالليل، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى رؤية بالليل ورأى بالنهار، فهذا يعني ثابت أيضا. فقد ثبت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض. فقوله بينما أنا نائم البارحة يعني كان نائما بالليل. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى أم حرام بنت ملحان، وهي أخته من الرضاعة، لما دخل عليها فنام عندها ثم استيقظ، وكان قد دخل عليها بالنهار، نام نومة بالنهار، كان يقيل عندها يعني ينام القيلولة، فقام ضاحكا وقال: عرض علي طائفة من أمتي غزاة في سبيل الله كالملوك على الأسرة. فإذا يعني قد يرى الإنسان الرؤية بالنهار في نوم النهار، وقد يراها أيضا في نوم الليل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. قال: الرؤيا الصالحة. ومع الحديث يعني معلوم أن النبوة قد انقطعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه بعد موته أو أن بعد هذه النبوة لا يبقى بعد النبوة إلا المبشرات. ما هي المبشرات؟ قالوا: الرؤيا الصالحة. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال شيخ الإسلام: لهم البشرى، بشرى المؤمن تكون بالرؤية الصالحة يراها هو أو ترى له، وأيضا البشرى الصالحة تكون بالثناء الحسن بين الناس، بالثناء الحسن بين الناس كما في قول إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهذا من مبشرات المؤمن. المبشرات يعني الأمور التي تبشر المؤمن، يعني كأنها تخبره خبرا سارا يظهر أثر هذا الخبر على بشرة وجهه فيتهلل فرحا، فتجيء الرؤية الصالحة يراها الإنسان، فيرى الإنسان في رؤية الصالحة مثلا ما يبشره بأنه من أهل الجنة أو بأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه مع الصحابة أو أنه في حال صلاة أو في حال عبادة، فيستبشر، يقوم الإنسان ويفرح ويستبشر ويقوى قلبه ويعني ينشط أكثر في العبادة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. فهي مبشرات بهذا الاعتبار، أنها تبشره بمعنى أنها تقوي قلبه ويعني تدخل السرور عليه فيكون أنشط في العبادة وأكثر وأشرح في الصدر إلى غير ذلك. فقال بسلمة الرؤية الصالحة، أي الرؤية الصالحة التي هي ظاهرها الصلاح، وقيل الرؤية الصالحة هي الرؤية يعني الصادقة التي يعني تحققت أو التي هي يعني تتحقق مظنة التحقق. فالرؤية الصالحة معناها أن ظاهرها الصلاح، وقيل الرؤية الصالحة يعني الرؤية الصادقة. وعنه عن النبي أي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا الحديث أبي هريرة. وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، إذا اقترب الزمان فيه معنيان. المعنى الأول إذا اقترب الزمان يعني إذا اقتربت الساعة، إذا اقترب يوم القيامة الزمان الذي يلي يوم القيامة. قيل لماذا؟ قيل يعني لأن في هذا الزمان الذي هو قرب قيام الساعة يكون من علاماته موت العلماء وموت الصالحين واندثار العلم، فيعوض الله عز وجل أهل هذا الزمان بالرؤية التي يراها فلا تكذب وتتحقق هذه الرؤية كتعويض لهم عن اندثار العلم. فالقول الأول في تفسير إذا اقترب الزمان أي إذا اقتربت الساعة، وقيل إذا اقترب الزمان أي إذا استوى طرف اليوم، يعني استوى الليل والنهار، يعني تساوى الليل والنهار، لأنه يعلم أنه في الصيف مثلا يطول النهار على الليل وفي الشتاء يحدث العكس، يحدث العكس يعني يطول الليل على النهار كما قال جل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يأخذ من هذا في هذا ويأخذ من هذا في هذا. ولكن في أيام الربيع يستوي أو يكاد يستوي طرفين اليوم فيستوي الليل بالنهار، فقيل أنه في أيام الربيع تكثر الرؤى التي يعني لا تكاد تكذب، والله جل أعلى وأعلم. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وهنا قيد الرؤيا بإيه؟ بالرؤيا الصادرة من المؤمن، فكأن هذا يفهم منه أن رؤيا الكاذب أو رؤيا الكافر فهي تكذب، أما رؤيا المؤمن فلم تكد أو لا تكاد تكذب. في الحقيقة هذه مسألة يعني كأنها خرجت مخرج الغالب، يعني الغالب أن الرؤى الصادقة إنما تصدر من المؤمنين، إنما تصدر من المؤمنين ومن الصالحين، لأن في روايات الرؤية الصالحة من الرجل الصالح. فيعني في الغالب أن الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى هم مظنة يعني التوفيق إلى رؤى يرونها وتكون هذه الرؤى رؤى صادقة. إذن الرؤى تصدق أو الرؤى تكون لا تكذب، وهذا في الغالب يكون في رؤى الصالحين. وقد يعني يرى بعض الصالحين أضغاث أحلام، وقد يرى حديث نفس، قد يرى رؤيا يعني ليست صادقة، هذا قد يحدث، ولكن يعني كما قلنا هذا على سبيل النادر. على سبيل النادر، لكن الغالب في رؤيا الصالحين هي الصدق، والغالب في الرؤيا الصادقة أنها إنما تقع للصالحين. وأيضا الكاذب أو وأيضا الكافر قد يرى رؤيا صادقة، قد يرى رؤيا صادقة، ولكن هذا على سبيل النادر، هذا على سبيل النادر. فالغالب أن رؤى الكاذبة إنما تقع لأقوام كافرين أو لأقوام لا خلاق لهم، وكذلك الأقوام أو الكافرون يعني في الغالب رؤاهم تكون رؤى كاذبة ورؤى غير صادقة، هذا لا اعتبار. لماذا؟ قالوا لأن يعني الرؤى الكاذبة مصدرها الشيطان. ما معنى مصدرها؟ أي سببها الشيطان. الشيطان يتسلط على ابن آدم في منامه برأسه، ويعني يدس في رأسه الخيالات والأمور الكاذبة، وربما يفزعه وربما يعني يحزنه، لأن من أهداف الشيطان أن يحزن بني آدم، لأنه قد انتصب لعداوتهم كما قال عز وجل إننا النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فكذلك أيضا في الأحلام، وكذلك في الأحلام هناك أحلام أو رؤى كاذبة أو يعني حلم من الشيطان، هذا الحلم يعني أو هذا الحلم الذي من الشيطان أحداث يعني لا معنى لها، ولكن الشيطان يعني يتسبب عنها حتى يؤذي ابن آدم، وهذا أكثر ما يكون كما قلنا في ضعاف الإيمان وفي الكافرين والفجار والفساق. لماذا؟ لأن الشيطان يتسلط على هؤلاء، يتسلط عليهم لضعف إيمانهم ولبعدهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويعني إسرافهم على أنفسهم، فتجد الشيطان له سبيل عليهم بعكس الصالحين. فالصالحون لا يتسلط عليهم الشيطان، الصالحون يحفظهم الرحمن، لأنهم يتحصنون بذكر الله سبحانه وتعالى وهم على خير وصلاح، فيعني يعني مظنة ألا يتحكم فيهم الشيطان، بل بالعكس. وبالتالي تجد أن هذه الرؤى الكاذبة والأحلام المفزعة تكثر عند ضعاف الإيمان، والرؤى التي لا تكاد تكذب إنما هي رؤيا المؤمن، وهذا كما قلنا على سبيل الغالب. كما قلنا قد يصدق الكاذب الكافر في رؤياه، قد يرزق رؤيا صادقة، لأن هذا من باب الرزق، الرؤى الصادقة، وهذا أمر مهم جدا أن نعلمه، هذا من باب الأرزاق، من باب الأرزاق. كما أن الكفار قد يعني يكون فيهم الأغنى من المؤمن الغني أو القوي، والمؤمن قد يكون فيه الضعيف والفقير، فهذا من باب الرزق. فكذلك الرؤى هي أوسع، هي من باب الأرزاق، فقد يرزق أو قد يرزق بعض الكفار رؤى صادقة، ولكن كما قلنا هذا ليس على سبيل العموم، هذا في القليل النادر. والدليل على ذلك مثلا رؤيا الملك في عهد يوسف عليه السلام، وكان الملك كافرا في ذلك الوقت، الملك رأى رؤيا يعني تحدد على إثرها أو على إثر تأويلها من قبل سيدنا يوسف مستقبل مصر في السنوات القادمة، كذلك رؤية الفتيين اللذين صاحب يوسف في السجن، هي رؤية أيضا صادقة بمعنى أنها تحققت لما أولها يوسف، فهي تحققت بالفعل، وهما أيضا كان كافرين. فإذا يعني هذا الأمر يعني يستفاد منه ماذا؟ يستفاد منه أن الإنسان يعلم هذه القاعدة أنها تفيده، وإذا فوجئ أو إذا رأى إنسان ليس على صلاح أو إنسان مثلا حتى الكافر ويقول شيء أنا رأيته كذا وتحقق فلا يفتن، فيعلم أن هذا باب الأرزاق، بل هي قد تكون فتنة للكافر وامتحان له، لأنه ربما يظن أنه على صواب، وهذا يعني زيادة في البلاء له أو زيادة في الاختبار له، والله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء من عباده بما يشاء. هذا معنى إذا اضطرب الزمان وضحناها، لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وتعلقنا على مسألة رؤيا المؤمن، هذا على سبيل الغالب العام الأغلب، هناك استثناءات. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. في الحقيقة العلماء تكلموا على تفسير هذه اللفظة من الحديث كلاما كثيرا حقيقة جزاهم الله. ولكن يعني بعض العلماء اجتهد مثلا فقال جزء من 46 جزء من النبوة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدة نبوته صلى الله عليه وسلم 23 سنة، وبدأت بأول ستة أشهر بدأت بالرؤية السابقة كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت تقول يعني أن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤية إلا تحققت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء في حديث الطويل في البخاري. فالعلماء قالوا أنه يعني في أول ستة أشهر كانت الوحي له أو هو كان عبارة عن وحي عن طريق المنام قبل أن يأتيه جبريل بالوحي. فستة أشهر من 23 سنة يعني إيه جزء من 46 جزء. ده هذا قول قاله بعض العلماء، ولكن طبعا يعكر عليه شيئان. الأمر الأول أن هناك خلاف أصلا في مدة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال أنها 20 سنة، أنها 20 سنة وليس 23. وحتى لو قلنا أنها 23 سنة يعني الأدلة على أن بداية أو أن مدة الرؤية في البداية كانت 6 أشهر أيضا فيها نظر. ثم أيضا هذا لا يفسر الروايات الأخرى التي جاءت خلاف هذه الرواية، وإن كانت هذه الروايات الحقيقة هي يعني هي أصح الروايات، ولكن هناك روايات أخرى أيضا صححها بعض العلم أن رؤية المؤمن جزء من 40 جزءا، جزء من 45 جزءا، جزء من 49 جزءا، جزء من 70 جزءا من النبوة، جزء من 26 جزءا من النبوة. هذه كلها روايات. وبالتالي يلزمنا نبحث عن تأويل آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. والحاصل من كلام أهل العلم ذكره حجر والنووي والمازري وغيرهم أن النبوة وكذلك ابن بطال في صحيح البخاري حاصلها أن النبوة بمعنى مشتقة من النبأ والإنداء أي الإخبار والإعلام، الإعلام عن الغيبيات، هذه معنى النبوة. لذلك من بعض القراءات المتواترة يا أيها النبي يا أيها النبي الذي ينبأ إليه، فالنبوة مشتقة من الإنباء والنبأ، والنبأ كما قلنا هو الإعلام. فكذلك الرؤية، فالرؤية هي نوع من الإعلام، هي نوع من الإعلام، نوع من النبأ الصادق من الله سبحانه وتعالى. فهي بذلك تشترك مع النبوة بجامع أنهما نبأ صادق من الله سبحانه وتعالى عن أمور غيبية. فبهذا الصدد يعني كأنها جزء من علم النبوة. إذا قلنا أن علم النبوة علم كبير وواسع، فمن أجزاء علم هذا العلم علم النبوة هذه الرؤية الصادقة، لأن الأنبياء كان يوحى إليهم في المنام، يعني رؤية الأنبياء كانت وحي، كانت وحيا، بدليل قول الله عز وجل عن إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. هو لو لم يكن وحيا لما انشرح له إسماعيل، وهو لو لم يكن وحيا لما جزم عليه إبراهيم وليذبح ولده، لكنه كان يعلم أنه حق وأنه وحي وأمر من الله سبحانه وتعالى، فامتثل له إبراهيم وطاوعه إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فإذا الأنبياء يوحى إليهم وهذا الوحي جزء يعني جزء من نبوتهم، فكذلك النبوة أو الرؤية بصفة عامة تشترك مع النبوة بأنها إنداء عن إيه؟ إنداء عن الغيب. ده بالنسبة لتفسير أن رؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني كأن رؤية المؤمن ويقال هنا المؤمن، لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن هو الذي رؤياه تستحق أن تشبه بجزء من أجزاء النبوة. أما رؤيا الكافر حتى ولو كانت رؤيا الكافر صادقة كما قلنا، حتى لو كانت رؤيا الكافر صادقة فلا توصف بأنها جزء من أجزاء النبوة، لأنها يوصف بأنها جزء من أجزاء النبوة هي رؤيا الإنسان المؤمن. وقلنا هي لماذا جزء من أجزاء النبوة؟ لأن هي إخبار، هي نوع من الإخبار من الله سبحانه وتعالى، فتشابه وتشاكل النبوة من هذا إيه؟ من هذا الوجه. طيب ما تفسير اختلاف الروايات؟ تفسير اختلاف الروايات أحيانا جزء من 26 جزءا، جزء من من 40 جزءا، من 45 جزءا، من 49 جزءا، من 50 جزءا، من 70 جزءا. قيل فيها يعني أو اجتهد فيها العلماء، فما حصلوا يعني بعضهم كالإمام الطبري قال أن 40 جزء والستة وأربعين جزء هذا في حق المؤمن كامل الإيمان، المؤمن الصادق البر التقي الذي صلحت أحواله واستقامت سريرته واستقامت أعماله وكان أمينا دينا، فهذا الإنسان رؤياه جزء من 40 جزءا أو من 26 جزءا أو من 46 جزءا من النبوة. أما الإنسان الذي قل صلاحه وقل إيمانه، نعلم أن الإيمان يزيد وينقص ويتفاوت، الإيمان يتفاوت، فكذلك أيضا يعني تتفاوت الرؤى من حيث صدقها، تتفاوت أيضا بحسب مراتب الإيمان. فالإنسان ربما يكون أقل إيمانا أو أكثر مثلا يعني في المعاصية، فتكون جزء من 70 جزءا وهكذا، فالتفاوت هنا بحسب مراتب الإيمان. وهذا أمر كما قلنا إذا كانت النبوة نفسها والأنبياء أنفسهم، كما قال جل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالرسل يتفاوتون في مراتبهم عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأنبياء، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فكذلك لا يستغرب أن الرؤى تتفاوت في مراتب أو في صدقها. أحيانا إذا يعني إذا صلح صاحبها صاحب الرؤى فتكون رؤياه أكثر صدقا حتى تكون جزء من 40 جزءا، وإذا قل صلاحه قد يعني يزيد العدد فتكون مجرد جزء من 70 جزءا من النبوة. وهذا كما قلنا اعتبار الصلاح هذا ذكره الطبري. قال ابن بطال نظرية أخرى أو يعني تفسير آخر، فقال لعل هذا يرتبط بمدى جلاء الرؤية أو يعني تعقيدها. فأحيانا تأتي رؤية واضحة، الإنسان يرى مثلا في المنام أنه أخذ شيئا أو أنه أحد أن هناك أحد ما أعطاه شيئا، فيقوم من نومه فإذا بفلان يعطيه نفس الشيء في الحقيقة، فهذه رؤية لا تحتاج إلى تعبير، يعني رؤية تحققت ويعني رؤية واضحة وصريحة. أو يرى في المنام مثلا أن شيء معين حصل فإذا به يحدث في نفس الوقت فعلا لما يقوم من نومه. وقد تكون رؤية القسم الثاني من الرؤية رؤية يعني فيها نوع من التعقيد أو نوع من المغزى البعيد الذي يحتاج إلى تأويل ويحتاج إلى إيضاح. فعلى قدر جلاء ووضوح الرؤية وعلى قدر غموضها واستثارها تكون المراتب. فإذا كانت الرؤية أوضح تكون جزء من 40 أو من 46، إذا كانت الرؤية أكثر غموضا أو تحتاج أكثر إلى من يعبرها ويفسرها فربما تكون جزء من 70 جزءا، وتتفاوت المراحل من هذا العدد لذلك العدد على حسب جلاء على حسب جلاء الرؤية أو غموضها. هذا كما قلنا. وطبعا نحن لا نعلم في حقيقة النبوة هي ما هي أجزاء النبوة الباقية، يعني ويقيل جزء من 46 جزء من النبوة، فلا نعلم طب ما هي 45 جزء الباقية. إذا كنا عرفنا أن الرؤية جزء من 46، إيه باقي 46؟ إحنا عرفناهاش. وهذا في الحقيقة يعني لا يلزمنا، لأن أحيانا كما قال جل وفوق كل ذي علم عليم أحيانا يعني تأتي الأمور يستأثر بها الله سبحانه وتعالى، أو يستأثر بها النبي علم معين يستأثر به النبي ولا نعلمه ولم يوضح لنا النبي، وبالتالي لا يلزمنا أن نستقصي عنه أو أن نتكلف البحث وراءه. فهذا من باب الأمور المجملة التي يعني غاب علمها عنا، وكنا نعلم أن الرؤية جزء من أجزاء النبوة لأنها توافق النبوة في أنها نبأ صادق من الله سبحانه وتعالى، أو إخبار نوع من الإخبار عن الغيب. وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وهذا يؤكد المعنى الذي قلناه. معنى ماذا؟ المعنى أن الرؤية يعني صدق الرؤية من عدمه يعتمد أو يتوقف على الرأي أو على إيمان الرأي وعلى صلاح الرأي. فإذا كلما كان الرأي صالحا كلما صدقت رؤياه، كلما كانت رؤياه أصدق، وكلما كان أقل صلاحا كانت رؤياه أقل صدقا. الصدق هنا صدق الرؤية يتساوي، لأن الإنسان الأقل صدقا أو الذي يكذب في حديثه وربما أيضا يكذب في رؤياه، فإذا أراد أن يتحدث عنها يعني فاتته أشياء أو أمور أو لم يصدق في هذا الحديث، وأيضا رؤياه ربما لم تصدق ولم تتحقق. لماذا؟ لأنه يظنها رؤية صالحة وهي ليست برؤية، لأنه أقل صلاح. إذن الخلاصة أن أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا فيها دلالة على أن صدق الرؤية يتفاوت بتفاوت صلاح الرأي. وعنه قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو لك أنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو الشك هنا من الراوي، يعني النبي قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو قال من رآني في المنام لكأنما رآني في اليقظة. أما قوله لكأنما رآني في اليقظة فلا إشكال، والمعنى أن من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي يقول أنت إذا رأيتني في المنام فأنا الذي رأيته، لم يأتي الشيطان ليتمثل بي في المنام ليخدعك ويقول أنا رسول الله، هذا لن يحدث. الله سبحانه وتعالى يمنع الشيطان من فعل هذا حتى لا يحدث كذبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم صدقا في المنام فهو فعلا قد رأى رسول الله في المنام، وهذا ليس بشخص آخر، وليس هذا من تسويل، أو ليس هذا من فعل الشيطان، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، بعض العلماء قال من رآني في المنام فقد رآني، إذا ادعى إنسان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله ما شكله وما صفته، فيقول مثلا رأيته مثلا رابعة في الرجال، أبيض مشرب بحمرة، كث اللحية، واسع العينين، جميل وشكله جميل وجميل محيا، يبدأ يصف النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الصفات التي ذكرها هي الصفات التي جاءت الأحاديث عن صفة النبي، فنقول فعلا هذا هو الرسول، وهذا فعلا هو شكل الرسول، وهذه صفته، فأنت فعلا وصدقا رأيت الرسول. فإذا وصف خلاف الوصف، خلاف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مثلا رأيت رجلا طويلا نحيفا حليقا ليس عنده لحية أو كذا، أو لحيته بيضاء أو أنه قصير جدا أو كذا، فنقول لا، هذه ليست خطأ النبي، وبالتالي أنت لم ترى النبي، أنت لم ترى النبي. بعض العلماء قال ذلك، والشيخ ابن عثيمين ذكر ذلك في شرحه، يعني شرح رياض الصالحين ذكر هذه المسألة، وقال إذا وصف خلاف وصف النبي نقول أنت لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي نفسه صاحب هذا الكتاب، وذكر في شرحه لصحيح مسلم، ذكر أقوال على هذه المسألة، وانتصر للقول القائل قول المدري الذي حاصله أن الإنسان قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صفات النبي ليست هي صفاته الحقيقية المذكورة في الأحاديث. فيقول المدري هنا نقول الإنسان رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته، أما صفاته فقد حصل فيها نوع من التخييل لهذا الرأي. يعني أنت الذي يقول أنا رأيت النبي نصدقه، نقول بما أنك اعتقدت وأنت نائم أن هذا هو النبي فهو النبي، ولكن صفه لنا، فإن وصف الوصف فأنت رأيته ذاتا وصفة، فإن لم تصف أو وصفته عكس الصفات المعروفة فأنت رأيته ذاتا، ولكن الصفة حصل لك تخييل وتشويش بصددها، ولا يلزم من رؤية الرأي الإدراك الكامل للصفات، الإدراك الكامل إيه للصفات. اللهم إن كنت أنني رأيته على صفة مخالفة وأمراني مثلا بأوامر محرمة أو كده. ولكن عامة يعني انتصر النووي لهذا الرأي فقال يعني أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو صفات مغيرة فهو قد رآه، رأى ذاته، ولكن الصفات حصل فيها نوع من التخييل لأنه ربما يعني تأثر بانطباعات معينة عنده أو اعتقادات معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني هو يعني يضمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل أعلى وأعلم. هذا تفسير اللفظ الثاني، من رآني في المنام لكأنما رآني في اليقظة، يعني رآني حقيقة لا يتمثل الشيطان به. أما اللفظة الأولى التي شك فيها الراوي، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. طب يعني إيه سيراني في اليقظة؟ قال النووي تحتمل ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي أنه سيرى تصديق هذه الرؤية بأن يراني في اليقظة يوم القيامة. خلاص، أن من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي سيرى تصديق هذه الرؤية يوم القيامة بأن يراني في اليقظة. القول الثاني، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، معناها أنه يوم القيامة يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية خاصة النبي، رؤية خاصته، لأن يعني لأن يجلس سماعه أو أن يراه، فإنه إذا رآه في المنام فهذه بشرى أنه سوف يتمتع بصحبته ويراه رؤية خاصة، ويراه رؤية خاصة كرؤية خاصته في القرب منه وحصول شفاعته وقيل من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، هذا خاص بزمن النبي، يعني أن من رآه في المنام في زمنه فإنه، لأنه كان هناك بعض المؤمنين آمن بالنبي ولم يهاجر إليه، فمن رآه في المنام فإنه سيوفق للهجرة إلى النبي ليراه حقيقة. ده حاصل الأقوال إيه؟ الأقوال الثلاثة، إما أن يقال أن هذا خاص بزمن النبي أي في حق من لم يهاجر إليه، فإنه سوف إذا رآه في المنام سوف يهاجر إليه ليراه، أو أن هذا معناه من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أي يوم القيامة سوف يصدق أو تصدق هذه الرؤية بأن يراني، أو من رآني في المنام فسيراني في اليقظة معناها محمول على الرؤية الخاصة، يعني أنه سوف يراه رؤية خاصته في القرب منه وحصول شفاعته. ليه؟ لماذا؟ لأن أصلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ستراه في اليقظة، سواء رأوه في المنام أم لم يروه في المنام. لذلك قال هنا لعل هذه رؤية خاصة، خاصة بذلك الرأي أنه سوف يجلس معه مجلسا خاصا ليراه كما يتمتع به خاصته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. هذا الحديث يقسم الرؤية إلى نوعين: نوع يحبه المرء ونوع يكرهه. فما يحبه المرء فمن الله، أي أنها فضل من الله وعطاء من الله سبحانه وتعالى، فليحمد الله عليها. إذا رأيت شيئا تحبه، رأيت أنك تحج بيت الله، رأيت أنك في عمل صالح، أنك تقابلت مع أحد الصالحين، أنه يثنى عليك مثلا، أنك رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبشرك بشيء ما، رأيت أنك دخلت الجنة أو كذا، فهذه رؤية يحبها المرء وينشرح لها فيعلم أنها محض فضل من الله سبحانه وتعالى، فليحمد الله عليها، يعلم أنها من فضل الله سبحانه، لا يغتر به، لا يغتر ولا يصيب الغرور به، ولكن يحمد الله سبحانه عليها، وليحدث بها، وليحدث بها. وهذا من باب التحديث بنعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث. وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب، يعني لا يحدث بها إنسانا يظن أنه بينه وبينه عداوة أو أنه يكرهه مثلا. قالوا: لماذا؟ أولا قال: لأن هذا الإنسان ربما يحسده، يعني تيجي تحكي له الحاجة اللي أنت مبسوط منها فيحسدك ويكيد لك كيدا. فهذا كإخوة يوسف، لما سيدنا يعقوب سمع من والده يوسف الرؤيا العظيمة قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ليه؟ لأنه قد وقع لهم قبل ذلك نوع من الحسد له وهو يعلم ذلك، فلم يشأ أن يحدثهم بها لأنهم ربما يتفطنوا لمعناها فيؤذوهم. فكذلك الإنسان لا يحدث إلا من يحب. ليه؟ حتى لا يحسده عدوه أو الإنسان الذي لا يحبه ربما يحسده، أو ربما الإنسان يقصه على إنسان يعاديه أو لا يحبه مثلا فيحمله الحسد على أن يؤولها له تأويلا غير سليم. يعني مثلا وقال له: أنا رأيت مثلا أحد الصالحين، فيؤولها حاجة تانية خالص. ليه؟ حتى يحزنه، هو يريد أن يحزن، ما يحبش أن هو يفرحه، فيحب أن هو يعني يتعسف في التأويل حتى يدخل عليه الحزن، فيتنكد ذلك الإنسان الرأي. بدل ما كان مبسوط فرحان يجي يحكي الرؤية للإنسان فيؤولها تأويلا فاسدا حتى يحزنه، حملته على ذلك العداوة والبغضاء والحسد. فالإنسان يعني لا يحدث بها إلا من يحب، لأن من يحبك سوف يؤويه لك تأويلا صحيحا وسوف لا يحسدك على ذلك. قال: وإذا رأى غير ذلك مما يكره، رؤيا يكرهها، فإنما هي من الشيطان. فإنما هي ده أسلوب كفر، يعني سببها الشيطان. فإنما هي من الشيطان، يعني من الشيطان، معنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء وكل شيء بقدره سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر الأمور. فالرؤية الصالحة والرؤية السيئة من تقدير الله سبحانه وتعالى ومن إيجاده سبحانه وتعالى، ولكن النسبة هنا لله في الرؤية الصالحة من باب التأدب مع الله، فننسب إليه كل جميل وكل صالح وحسن، وحتى نعود بالفضل إلى الله سبحانه وتعالى. والنسبة للشيطان هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي بسبب الشيطان، بسبب كيد الشيطان لك، وإلا فهو لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى. فليستعذ من شرها، فليستعذ من شرها، ولا يذكرها لأحد، لا يقصها على أحد، فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. هذه بشارة حقيقة، لأنها نوع من الحل العظيم جدا لهذه المشكلة. إن بعض الناس قد يبتلى بهذا، قد يبتلى أنه رأى رؤيا مزعجة، ورأى رؤيا يعني فيها نوع من الحزن والأسى وكذا وكذا وكذا، ويقوم ثم إذا به يحرص على أن يقصها، ويحرص أن يذهب إلى فلان حتى يؤولها له، وفلان حتى يؤولها له. طب لماذا؟ ها؟ يعني الرؤية إذا أزعجتك فامتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحل الناجح. هو الحل الناجح إيه هو؟ أولا تستعيذ بالله من شر، تستعيذ بالله من شرها. ثانيا لا تذكرها لأحد، إنك إن فعلت ذلك لا تضرك، لا تضرك مهما كانت، لا تضرك. لذلك كان بعض الصحابة، كان أبو سلمة يقول: كنت أرى الرؤية أعرى لها، يعني يصيبني الحمى وأرتجف من الحمى. تخيل رؤية بتهز كيانه لدرجة أنه يدخل في المرض يمرض، وده فعلا بيحصل أحيانا، بعض الناس قد ترى رؤية تمرضه. فقال: كنت أعرى لها ولكن لا أتزمل، يعني لما تمشى أوصل درجة أنه أتلفف وأتغطى كما يلتف ويتزمل المريض. فيقول: فكنت أرى رؤيا أمرض لها، فذكرت ذلك لأبي قتادة، قلت له: يا أبو قتادة أنا يا أبو قتادة أنا أرى رؤيا تزعجني جدا جدا حتى أمرض. فقال أبو قتادة الرؤيا الصالحة الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. قال أبو سلمة: لما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لم أعد أبالي بما أرى، يعني خلاص، يعني بالنسبة لي خلاص اتحلت المشكلة. ويكون هذا نوع من الابتلاء، يعني لرفع درجات المؤمن، فيصبر عليه ولا يحدد فيه أحدا، وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره مهما كانت. وعن أبي قتادة رضي الله عنه حديث لسه إنني من شوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة في رواية الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. الحديث ده غير حديث أبي سعيد اللي فات، اللي فات بيقول إنك تستعذ بالله من شرها ولا تذكرها لأحد، الحديث ده بيقول إيه؟ تنفث عن شمالك وتتعوذ بالله من شرها. إذا مجموع الحديثين بيفيدنا ثلاث آداب: الأدب الأول أن تستعيذ بالله من شرها، الأدب الثاني ألا تذكرها لأحد، الأدب الثالث أن تنفث عن شمالك ثلاثا. فيكون الترتيب كالآتي: مجرد ما يعني تنزعج وتقوم من نومك تعمل إيه؟ ها؟ تنفث عن شمالك ثلاثا، وتستعيذ بالله من شرها، وبعد ذلك إذا قمت لا تحدث بها أحدا. والنفث هو نفخ لطيف لا ريق معه. حديث جابر رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. الحديث أفادنا فائدتين أخرين أو أدبين أخرين، ها؟ اللي هو إيه؟ أن تستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، وأن تتحول عن جنبك الذي كنت عليه. إذا أول حديث ذكر أن تستعيذ بالله من شرها وألا تذكرها لأحد، الحديث الثاني أن تنفث عن شمالك ثلاثا وتتعوذ من الشيطان، الحديث الثالث أن تبصق عن يسارك ثلاثا وتستعيذ من الشيطان ثلاثا وتتحول عن جنبك الذي كنت عليه. فلو جينا نجمعها مع بعض نقول إيه؟ تستعيذ بالله، نعم. يبقى نقول إيه؟ أول حاجة أن تستعيذ بالله من الشيطان ثلاثة، ثم تستعيذ بالله منها من شرها، يعني تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، تستعيذ بالله من شرها، ثم تنفث عن شمالك ثلاثا. ورواية البصق تحمل تفسر بالنفس، خلاص، ثم تتحول عن جنبك الذي كنت، إذا كنت نائم على اليمين نام على اليسار، أو اليسار نام عن اليمين. في أدب آخر زائد لم يذكر هنا ولكن ذكر أدب في صحيح مسلم، أن إذا أزعجتك فلتقم فلتصلي ركعتين. يعني ربما الإنسان ينزعج فيستعيذ من الشيطان ثلاثة، ويستعيذ من شرها، وينفث عن يساره ثلاثة، ثم يتحول عن جنبه، ومع ذلك يعود إليه نفس الإيه؟ الحلم المزعج، عندها يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين، وهذا مذكور في حديث في صحيح مسلم. هذه الأداب إما أن تأتي بها جميعا أو تأتي ببعضها، ولكن طبعا الأكمل أن يأتي الإنسان بها كلها. وعن أبي الأسقع واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أن يدعي نسبا غير نسبه، أو يري عيناه ما لم ترى، يعني يدعي أنه رأى رؤيا صالحة وهو لم يرها، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، يفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. هنا سؤال: هو ليه الإنسان، يعني إيه الداعي إن الإنسان يري عينه ما لم ترى؟ الداعي هو التشبع بما لم يعطى، يعني أن يدعي الإنسان في نفسه الصلاح وأنه صاحب رؤى ومنامات وكرامات، ها؟ يعني يريد أن يعني أن يعظم في عين الناس، ها؟ وأن يعظموه وأن يوقروه وأن يظنوا أنه الإنسان الصالح صاحب الرؤى والمنامات. فهذا قد يكون هذا هو الدافع، لذلك أن يري الإنسان عينه ما لم ترى، فهذا من أعظم الفرى، من أعظم الفرى. والخلاصة، أو هناك تعليق مهم جدا، هو التعليق أن بعض الصالحين من الإخوة والأخوات ربما يعني يسمع أن إنسانا رأى رؤيا وإنسان آخر رأى رؤيا وكذا، فيتمنى في نفسه أن يرى رؤيا صالحة، وهذا في حد ذاته يعني أمر لا بأس به. سيدنا عبد الله بن عمر يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفصل من صلاة الغداء صلاة الفجر ينصرف إلى أصحابه ويقول: هل رأى أحدكم الليلة رؤيا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر الرؤيا ويهتم بأمرها، حتى أنه يريد من الصحابة أن يقص عليه الرؤيا حتى يعلمهم كيف يعبروها وكيف يفسروها، لأن علم الرؤيا علم شريف. سيدنا يوسف بيقول يعني ربي قد أتتني الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فطر السماوات والأرض، يعني هذا علم شريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بأمر الرؤيا ويهتم بأن يقص أصحابه عليه ما رأوه، بل أحيانا كان يعتمد بعض الأمور من واقع رؤيا الصحابة. لما رأى الصحابة أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فأكثر من الصحابة رأى ذلك، فقال مثلا أرى رؤياكم توطأت على ذلك فالتمسوها في العشر الأواخر في السابع الأواخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الخلاصة بعض الناس، سيدنا عبد الله بن عمر كان لما رأى الصحابة كل واحد يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويعني يقص عليه رؤيا، يقول فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يتمنى رؤيا صالحة، فهذا بلا شك يعني أمر لا بأس به أن يتمنى الإنسان، ولكن أن يصل الأمر مع بعض الناس إلى يعني أن بعض من اليأس أو بعض من يعني إيه القنوط شوية، أو أن هو يشك في نفسه أو يوسوس في نفسه، أنا كده مش صالح بقى وغيري أصلح مني، أقول لا. أن يا جماعة ينبغي علينا جميعا أن نعلم صحيح الرؤية الصالحة أمر عظيم وهو من أجزاء النبوة ومن المبشرات أن يراها الإنسان أو ترى له، وهذا أمر يتمنى كل إنسان، ويتمنى الإنسان أن يرى النبي وأن يرى الصالحين وغير ذلك، ولكن يعلم الإنسان أن الكرامة يعني هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى صحيح، ولكنها من باب الأرزاق، وأن أعظم الكرامة هي لزوم الاستقامة. يعني الكرامات معناها هي الأمور الخارقة للعادة، الكرامة في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام تيمية، الكرامة هي لزوم الاستقامة. فإذا رأيت إنسان فتح له في باب الرؤى فيعني تسأل الله عز وجل من الخير، ولكن لا يعني يصيبك ألم أو حسرة أو يؤثر ذلك على طاعتك، بل اعلم أنه طالما أنت تطيع الله سبحانه وتعالى تمتثل لأوامره ولأحكام الشرعية، تطلب العلم وتقوم الليل وتصلي الصلوات ويعني تمتنع عن الكذب والغش والنميمة ويعني تكثر من كل الطاعات، أنت على خير عظيم. أما مسألة الرؤية فيعني اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الرؤية ولا تيأس ولا تقنط، ويعني وهكذا. وبكده احنا يعني انهينا باب الرؤية ومتعلق بها، ده كان نهاية كتاب اداب النوم. ان شاء الله نبدأ المرة القادمة في كتاب السلام واداب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.